الحمد لله مقدر الأقدار ومكور الليل على النهار، وهو وحده جل وعلا العزيز القهار. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وأشهد أن نبيه وحبيبه وخيرته من خلقه محمدا صلى الله عليه وبارك وسلم. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المتحابون بجلال الله، الواثقون بموعود الله، أهل التوحيد والإيمان والعقيدة، ها نحن نعايش أزمة الأمة في الخليج، وهي فيما يبدو للناس تتصاعد إلى ذروة قمتها وتدنو من أضخم تفاعلاتها. وهنا لا بد أن تكون لنا وقفة نأخذ منها الدرس والعبرة، ونتذاكر بعض عظات الأحداث لنا. وإن كانت عادتنا السالفة المجيدة أن لا نأخذ العبرة من حدث حتى يمضي وينسى ثم تنسى بالتالي دروسه وعبره، فهل نبادر هذه المرة فنأخذ الدروس من الحدث ولما ينتهي بعد؟ أيها الأحباب، إن مما ينبغي أن نعيه جيدا أمور، منها أولا أن هذه الأزمة التي نعيشها ما هي إلا حلقة من سلسلة الصراع بين أبناء الأمة الواحدة. هذه الأمة التي مزق الاستعمار كيانها الضخم إلى دويلات، رسم الاستعمار حدودها ثم قدستها الشعوب، وتحولت هذه الحدود إلى قنابل موقوتة تفجر عند الحاجة، ولا زالت الكيانات الموجودة في هذه الدول تواصل مشوارها في استغلال الناس واستغفالهم واستثمار سذاجتهم، بل وبنفس الطريقة الماضية، بل وبتكرير اسطوانة المتاجرة بالقضية الفلسطينية. ولا زالت شعوب كثيرة مؤهلة لقبول هذا الاستقبال، بل لا زال كثيرون يمارسون دورهم في تسطيح عقول الأمة لتمرر عليها مثل هذه الخدعات. فإذا الأمة اليوم معزولة عن قضاياها، اهتماماتها مهمشة، وهناك من يفكر بالنيابة عنها ويتصرف بالنيابة عنها، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. إن هذه قضية ينبغي ألا ينسيناها تدوير الأزمة، ينبغي أن نكون على ذكر من أن هذه أزمة بين أبناء الأمة الواحدة وبين شعوب الأمة الواحدة. هذه الأمة التي خدعت يوم سلبت هويتها الإسلامية وحجرت في خندق العروبة، ثم قلمت العروبة إلى عراق ويمن ومصر وشام، فتجد الإقليمية قبل العربية والعربية قبل الإسلامية. إذن نحن أمام أمر ضخم، وهو تصحيح هوية الأمة وتوضيح قضاياها ورفع مستوى الوعي لديها، وأن هذا أمر تتحمل فئات كثيرة مسؤوليته، وتبوء أيضا جميعا باسم التقصير فيه. من هم الأبرياء؟ نحن جميعا حامل عارها ولا استثناء. عقلنا، فكرنا، هزال أغانينا، رؤانا، أقوالنا الجوفاء، نثرنا، شعرنا، جرائدنا الصفراء، والحبر والحروف الإماء، البطولات، موقف مسرحي ووجوه الممثلين طلاء. البطولات موقف مسرحي ووجوه الممثلين طلاء. وفلسطين بينهم كمزاد كل شار يزيد حين يشاء. ثانيا، رأينا من خلال هذه الأزمة كيف أن الإسلام صار متمتحا لكل طاغية يمرر من خلاله جرائمه ويبرر به مواقفه ويخاتل الأمة بالتظاهر به. وما تجرأ الطغاة على ذلك لولا ثقتهم بوجود مغفلين ينخدعون بذلك، ووجود مطبلين يجمرون لذلك. وهذا أيها الأمة المسلمة دليل فعلي على حاجة الجماهير الماسة إلى توعية بدينها، وحاجة ماسة إلى ربطها بالدعاة الصادقين، وبحاجة ماسة إلى أن يكون العلماء والدعاة هم الذين يصوغون الوعي للأمة. لأن تترك عواطف الجماهير لمن يتاجر بها في المزاج العلني. ثالثا، إن علينا أيها الأحباب أن نستقبل الشدائد والكرب بالفزع إلى من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وذلك بالرجوع إلى الله رجوعا فعليا وليس بمجرد الكلام والأقوال. من مظاهر الرجوع إلى الله التوبة النصوح من المنكرات جميعا وخصوصا ما استعلن منها. من مظاهر الرجوع إلى الله التوبة من السكوت أمام المنكرات والصمت عند رؤيتها، فإن السكوت أمام المنكر منكر آخر. ولو أنا جميعا أخذنا بأيدي الواقعين في المنكرات مناصحة وتسديدا ومساعدة وتوجيها لانحسر كثير من الشر ودفع عن الأمة كثير من البلاء. من مظاهر العودة إلى الله رفع الظلم بكافة صوره وأشكاله، رفع الظلم بمعناه العام الواسع. إن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فكم من الأشياء قد وضعت في غير مواضعها، كم من أمر قد وسد إلى غير أهله، كم من مال لم يوزع بحق، وكم من مال قد أخذ بالباطل ومنع أصحابه من حقوقهم أو موطلوا حتى يرضوا ببعض حقهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله لينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. من مظاهر العودة إلى الله تلمس الفقراء وذوي الحاجات والمعوزين في مجتمعنا. ففي مجتمعنا هذا صور موجعة لأناس مرت الطفرة ولم يشعروا بها، وجاءت الأزمة فسحقتهم شدتها. هناك أعراب يعيشون مع بهائمهم يطعمونها بقايا أموالهم وبقايا قلوبهم. هناك في قرى النائية أناس يقتاتون ولا قوت لهم إلا مرتبات الضمان الاجتماعي التي قد تكفي للضرورة وقد لا تكفي. هناك الضعفاء الذين يعيشون عندنا بيننا. أين ابحثوا عنهم وستجدونهم في شقوق الأحياء الشعبية التي كنا نسكنها قبل أن يخرجنا الله من السجن ويجيء بنا من البدو وينداح في هذه القصور المشمخرات في الهواء. نعم، هناك في شقوق الأحياء الشعبية بيوت تغلق أبوابها على العوز والفقر والحاجة، تعبث جدرانها المتشققة في وجوه أصحابها. هناك صور من الفقر الموجع والحاجة الماسة نتحمل جميعا مسؤولية تلمسها والرفق بأهلها وسد عوزهم وحاجتهم. استمع إلى نبيك وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني الضعفاء، ابغوني الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. علينا أيها الأحباب أن نجعل بالله نيابنا وعليه اعتمادنا وبه ثقتنا، فهو حسبنا ونعم الوكيل. هو جل جلاله القاهر فوق عباده، هو الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. رابعا، إننا ونحن نأخذ بالأسباب المشروعة ونتخذ الاحتياطات الأمنية ونستعد للأمر قبل وقوعه، نفعل ذلك تأتيا بنبينا صلى الله عليه وسلم الذي ظاهر بين درعين يوم خرج إلى المعركة، والذي ادخر قوت سنة. فنحن نعيش في عالم الأسباب، ولكن ذلك ينبغي أن يكون مقترنا بالإيمان بالله جل وعلا والتوكل عليه عز وجل واليقين بأن هذه أسباب فوقها قدر الله وتدبيره. وقد قال الله للمؤمنين، المؤمنين وكان عددهم نحو 12,000، وقد واجهوا المشركين وكان عددهم نحو 3,000، قال الله لهم: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. نعم، إن العدد وإن كثر والعدة وإن عظمت ففوقها قدر الله وتقديره وسلطانه وتدبيره. ونحن ينبغي أن يكون إيماننا كذلك مصححا. انظر إلى بني النضير الذين كانوا يتحصنون بالحصون المنيعة ويملكون المؤن الكثيرة ويتسلحون بالأسلحة العظيمة، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فلما أغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. نعم، نقول ذلك أيها الأحباب في الوقت الذي تعلقت فيه بعض القلوب بقدرة أمريكا وجيش أمريكا وقوة أمريكا، حتى كتبت صحيفة، ويا للأسف، صحيفة كتبت في عقر التوحيد في جزيرة العرب في عرين الإسلام، كتبت عبارة والله إن الأرض لتميد منها. كتبت هذه الصحيفة وعلى هذه الجزيرة تصف الرئيس بوش بأنه حامل مفاتيح دمار العالم أو عماره، إفنائه أو إغنائه. والرسالة التي يجب أن توجه إليه يجب أن تكون بحجمه الكبير، هكذا هكذا في أرض محمد بن عبد الله، بلاد أعزتها جيوش محمد، فما عذرها ألا تعز محمدا؟ هكذا ينشر في أرض جدد فيها دين محمد، محمد بن عبد الوهاب. هكذا يقال هنا بيننا وعلى صحفنا، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم إنا نبرأ إليك مما يقولون، ونعتذر إليك من سكوت من يسكتون عما يقولون. خامسا، علينا أيها الأحباب أن نحذر من تفشي الإشاعات ومن بث الرعب في النفوس ومن سريان الهلع والخوف في القلوب. علينا أيها الأحباب وبخاصة الدعاة والشباب الطيبون أن يربطوا على قلوب الناس، عليهم أن يبثوا السكينة في النفوس، عليهم أن يبشوا في قلوب الناس وينموا فيها الإيمان بقضاء الله وقدره والتوكل عليه واللياذ به. يوجه الناس إلى الاستعدادات وأخذ الاحتياطات، وهذا مطلوب ومشروع، ولكن ينبغي أن يكون مع ذلك كله الربط على القلوب وبث السكينة في النفوس وقطع دابر الإشاعات المدمرة. فهذا شعب ما علف الحروب سنين عددا، ولذلك فإن أي إشاعة ستبلغ مداها في ضعضعة النفوس والإيغال بالهزيمة النفسية في أعماقها. علينا أيها الأحباب أن نكون رسل طمأنينة وسكينة وثبات، نباشر بها القلوب الواجفة والنفوس الخائفة، وأن نعلم أن الذين يحملون هذه الإشاعات المرعبة أناس اندكت في قلوبهم معاني الإيمان بالله عز وجل والثقة به، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. سادسا، ينبغي أن نعي أيها الأحباب قضية ضخمة، وهو أن لا نتصور أو نربط الأمال بذهاب صدام، وأن مشكلتنا مرتبطة بوجوده ذاهبة بذهابه. فما صدام إلا عرض لمرض، المرض الذي جاء بصدام وجرائم صدام هو مرض الاستبداد. الاستبداد يوم تكون مقدرات الأمة كلها وقراراتها الخطيرة كلها في يد شخص مغامر، شخص مغامر يغني بالأمة في أسور حرب تستمر 8 سنوات ثم يتنازل بلا مكافئة ليعيد الكرة أخرى في حرب أخرى ليس لشعبه فيها ناقة ولا جمل ولا سخلة. إن هذا عرض لمرض الاستبداد. يوم تكون مقدرات الشعوب في يد مغامرين يخوضون بشعوبهم المهالك ويعرضونهم للنكبات والأزمات في حال تكون فيها في حال يكونون هم وأسرهم وثرواتهم وأرصدتهم بمعزل عن أن تطالهم عواقب هذه الكوارث. نعم إنهم يوقدون بالشعوب أتون المعارك ليرضوا نزوة عارضة أو شهوة عارمة، وإن المخضرمين منا ليذكرون أن هذا الوضع الذي نعيشه يذكرنا بحال أمتنا في 50 و60 يوم كان هناك حاكم مغامر صريع لجنون العظمة أحرق شعبه في اليمن، أحرق شعبه في اليمن حتى تحولت اليمن مقبرة لذاك الشعب الطيب، ثم رمى بشعبه في صحراء هلكوا فيها. ويجيء الجواب عن هذه الأخطاء كلها: انتظرنا الطائرات من الشرق فجاءت من الغرب. نذكر ذلك كله، ثم نذكر العصبة الطيبة ولا سواء ولا مقارنة. يوم كان خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون الجيوش لتحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأرض كلها، لم يجعلوا أنفسهم بمعزل من ذلك. جماع عمر رضي الله عنه المهاجرين والأنصار يستأمرهم في خروجه مع المسلمين إلى القادسية، فقالوا: يا أمير المؤمنين، تخرج وتدعو المسلمين؟ إن عمر رضي الله عنه لم ير نفسه بمعزل عن أن يشارك في هذه المعركة وأن يكون بمنجاه عن نتائجها لولا أن اجتمعت كلمة المسلمين على منعه من الخروج. وسارت كتائب المسلمين إلى القادسية، فيها الأبناء المهاجرين والأنصار، فخرجت بقلب عمر معها وبروح عمر معها. فكان عمر رضي الله عنه يخرج خارج المدينة ينتظر راكبا يجيء من العراق يسأله بلهفة: ما حال المسلمين؟ ما حالهم؟ يخرج عمر وهو يتعهد القادة ويقول لهم: ارفقوا بمن معكم، فوالله إن رجلا من المسلمين ليساوي عند أحب إلي من 100,000 دينار، ارفقوا بهم، لا تطئوهم وعرا ولا تدخلوهم غيرا. يخرج الجيش وكل قاتل منه ابن من أبناء عمر ومدعة من قلبه وقطعة من روحه. انقضت المعركة وعمر رضي الله عنه يتحسس الأخبار ناحية العراق، يحمله قلبه وحبه وشوقه وتحناله على المسلمين، فلا يقر له في المدينة قرار، يخرج خارجها يتلقى أي راكب وينتظر أي خبر، حتى إذا جاء الرسول بالخبر رأى رجلا خارج المدينة فما أعاره بالا، وإنما حض ركابه يريد أن ينطلق إلى عمر. وعدا عمر إليه يعدو معه يسأله عن حال الجيش: ماذا فعلوا؟ ماذا جرى؟ من قتل؟ كيف كانت المعركة؟ والرجل يغض السير سريعا وعمر يعدو معه سريعا، هذا يسأل وذاك يجيب مسرعا. لم يجد عمر من حرارة انفعاله أن يقول له: قف، أنا عمر، انزل وأخبرني.
ولكن الشر في حالة ذهول وتفاعل يعدو معه يستحلب منه الخبر. حتى إذا دخل المدينة جعل الناس يسلمون عليه: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فذهل الرجل وقال: يا أمير المؤمنين، معنا إلا رسول إليك. ونزل وجعل يشاشي عمر الخبر ويبثه البشرى ويقول: أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر بالفتح، فقد فتح الله على المسلمين. وفرح عمر بالفتح وسأل عن قطع قلبه وشجاع روحه: من قتل من الناس؟ من قتل منهم؟ فقال له: قتل فلان وفلان وفلان من أشراف الناس، هؤلاء الذين قتلوا. أما الآخرون فيا أمير المؤمنين أناس من عامة الناس لا يعرفهم أمير المؤمنين. وتفاعل عمر رضي الله عنه مع هذا الإدغام وأجهش يبكي ويقول: ما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين، ما ضرهم ألا يعرفهم أمير المؤمنين، لكن الله يعرفهم وقد أكرمهم بالشهادة. وما يصنعون بمعرفة عمر، ما يصنعون بمعرفة عمر. نعم، هم في رضوان الله لا يهمهم أن لا يعرف عمر مكانهم وأن لا يحفظ أسماءهم، لأنهم ما خرجوا من أجله، ما خرجوا لحفظ نظامه، ما خرجوا لإشباع مقامعه، وهم مع ذلك في سويداء قلبه وقطعة من روحه. رضي الله عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. والله المسؤول أن يوفقنا حكاما ومحكومين إلى ما فيه رضاه، وأن يجنبنا من الأقوال والأفعال ما نندم عليه يوم نلقاه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لسانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وخلفائه الراشدين وسائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها في الله لومة لائم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم من كان من ولاة المسلمين، اللهم من كان من ولاة المسلمين مريد خير للإسلام ومريد خير للمسلمين، اللهم فأيده وانصره ومكنه. اللهم ومن كان منهم مستبطن غش ومريد فتنة، وجارا للمسلمين مكيدا. اللهم فعاجله بنقمتك، اللهم انزل عليه عقوبتك، اللهم اسلبه ما اسلت، اللهم اسلبه ما اسلت، اللهم اسلبه ما اسلت، اللهم اجعلهم نكالا واجعلهم للمسلمين عبره. اللهم خلص المسلمين منهم، اللهم اجعل ولايه المسلمين وقيادتهم في من اعطاك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم ولا تولي عليهم شرارهم. اللهم اصلح احوال المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كل فتنة واصرف عنا كل محنة، اللهم ادفع عنا كل فتنة واصرف عنا كل محنة. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ونسألك العافية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية لنا ولإخواننا المسلمين في كل أرض يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
أمة الإسلام، أمة الإيمان، أمة القرآن، أمة الجهاد في سبيل الله عز وجل. والحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها عادت عجوزا غير ذات خليل. شمطاء جزت رأسها وتنكرت مكروهة للشم والتقبيل. ها هي الأمة اليوم تعيش اضطرام الحرب واشتعال أوارها بعد أن كانت تزحف إليها المدة الماضية كلها. ولذا أيها الأحباب، فنحن بحاجة إلى وقفات كاشفة، وقفات كاشفة عن بعض القضايا التي تتعلق بهذا الظرف الخاص والأزمة الراهنة التي تعيشها أمتنا اليوم. الوقفة الأولى ما عايشناه لدى الناس من شد عصبي ومعاناة نفسية وتصرفات مرتجلة، حتى كأن الحرب تدور داخل بيوتهم. وليس الحرج والمؤاخذة على اتخاذ الاحتياطات وإعداد الأسباب، ولكن السؤال الضخم: ما هذا الرعب الذي أصاب الناس وهم يتلقون التوجيهات من أجهزة الإعلام؟ وما هذه الشائعات التي أنهكت الأمة؟ وما هذا التصرف المرتجل وغير المنضبط في اتخاذ الأسباب الواقية؟ أين التوكل على الله؟ أين الثقة به؟ أين التسليم لقضائه؟ أين النظرات الواثقة المطمئنة تشع من عيون المؤمنين؟ أين ابتسامات المستيقنين بقضاء الله وتدبيره؟ أين نحن من قول المولى جل جلاله: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟ أين نحن من قول العبد الصالح: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم؟ ماذا جرى لهذا الشعب؟ ماذا جرى لهذه الأمة حتى تهز هذه الهزة وتخض هذه الخضة وترى الشحوب على الوجوه والهلع ظاهرا في العيون. ألا إن هذا الشعب شعب تجري العقيدة في عروقه وأشواق الجهاد تتدفق في دمائه؟ فما السبب الذي أوهن هذا البناء المعنوي الصلب؟ ألا إن السبب أننا عشنا حالة استرخاء بليد وترف استهلاكي مغرق؟ فإذا العزائم قد خبت وإذا الهمم الجامحة النافرة قد همدت، هم مشت اهتمامات الناس فإذا هم بمعزل عن قضاياهم، وإذا هم بمعزل عن الهموم الضخمة التي ينبغي أن تشغلهم. إن هذا الذي عشناه هذه الأيام حصيلة تربية سنين طويلة جعلت منا أمة غير لائقة للقتال، تنقصها اللياقة للمعارك. هذا الذي عشناه نتيجة التربية السابقة التي تجعل من المغنين فنانين ومن اللاعبين أبطال. أما إخوتنا المثقفون فقد شغلونا بمتابعة آخر الصرخات الثقافية لدى الغرب، فإذا نحن لا ندري أمع مفكرين أم مع مترجمين. وغابت قضية الأمة واهتماماتها الخطيرة في زحام ذلك، حتى الحديث عن الوطن والوطنية كان يربط بالمنجزات المادية من مصانع وجسور وبنايات، حتى أدخل في شعور الإنسان أو لا شعوره أن هذا هو إنجازه وتلك قضيته، وكأنه يعيش لها. حتى نشرت مجلة ذات رزانة ورصانة مقالات مسلسلة عن بعض منجزات التنمية، تصور هذه المنجزات ثم تعلق على ذلك قائلة: هذا البناء من يفرط فيه؟ إن السؤال الذي كان ينبغي أن يطرح: هذا البناء من يحميه؟ إننا نختلف عن غيرنا، فإذا كان غيرنا يعيش للمنجزات المادية والإنشاءات العمرانية ويجعلها غاية، فنحن نتخذها وسيلة لغاية أكبر وقضية أخطر. إن الأمة قضيتها ولاؤها لدينها ووفاؤها لرسالتها. إن الأمة إذا أدمجت في قضيتها الحقيقية وغرست فيها المعاني العالية فلن تكون في يوم الأمة المخدرة بالسرف الملهاة بالمتعة، ولكن ستكون أمة تعانقها أشواق الجهاد، هم كل فيها أن يعطي لقضيته ويعمل لأمته، وهو في ذلك يحس أنه يقدم لآخرتها. أيها الأخ الحبيب المحب، مهما كنت فيه من تقصير ومهما وقعت فيه من ذنب، فقضية ينبغي أن لا تغيب عنك بحال، وهو أنك جندي من كتيبة الإسلام. هاتيك الكتيبة التي قاد طلائعها محمد صلى الله عليه وسلم ويقود أواخرها عيسى بن مريم عليه السلام، فأنت في هذا الموقع التاريخي جندي في هذه الكتيبة. ففكر أيها الجندي في عطائك، وفكر أيها الجندي في همومك، وفكر أيها الجندي فيما قدمت وعلى ما عزمت أن تقدم. ليست قضيتنا المحافظة على مكاسب الطفرة ولا التغني بإنجازاتها أو الوقوف عندها، قضيتنا استعمال كل ذلك في المهمة التي انتدبنا الله لها من بين أهل الأرض أجمعين. قضيتنا الانتداب إلى هذه الرسالة نعيش بها ولها ونموت لأجلها وعليها. دخل المنذر بن سعيد البلوطي رحمه الله قاضي قضاة الأندلس، دخل على عبد الرحمن الناصر أمير المؤمنين في الأندلس، وقد ابتنى مدينة الزهراء واتخذ فيها قصرا لم تكد ترى العيون مثله حسنا وجمالا، واتخذ في هذا القصر قبة طلاها بالذهب، واتخذها مجلسا له، وجلس فيها حوله الوزراء والأمراء والوجهاء، كل منهم يريد أن يرتشي أو يريد أن يرشو نفس الأمير بالثناء على هذا البنيان والتغزل لمحاسن تلك القبة المذهبة. فدخل المنذر بن سعيد وجلس بجوار الناصر، وهؤلاء يتغزلون ما شاء لهم الغزل أن يتغزلوا بمحاسن هذا البناء. فقال له: وأنت ماذا تقول؟ فقال: أما إني ما كنت أظن أن مثلك يستخفه الشيطان ويستدرجه، ما كنت أظن أنك بعقلك وما وهبك الله تصنع هذا الصنيع، إنما صنعته هو صنيع الكافرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وخطب خطبة جمعة، خطب خطبة جمعة والناصر جالس بين يديه، وإن شئت قل تحت قدميه، يستمع خطبته. وقد افتتح مدينة الزهراء بقصورها ودورها وجمالها وجلالها وما فيها من متعة الدنيا وبهجتها. فخطب المنذر خطبة عظيمة استشهد فيها بقول الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. نعم، إنه اللفت والتنبيه إلى أن أمة لا نعيش للترف، لا نعيش للدنيا، نستجمع أسباب القوة لنستعملها لقضيتنا. قاهر، لو أن الأمة كانت تربى على ذلك لشعر كل منا بالخطأ لتلك الخطيئة التي وقعت فيها الأمة، فهي تفسر عليها إصرارها على الحنث العظيم، إنه التخلف، التخلف الذي وقعت فيه الأمة خطيئة ينبغي أن تنتشل منها فليست في موقعها الطبيعي. الوقفة الثانية، أن نعلم أن بأس الله عز وجل ليس مقصورا على الحرب، ليس مقصورا على صدام، فإذا تخلصنا منها رجعنا إلى ما كنا عليه. كلا، فلزوال النعم أسباب كثيرة كثرة ذنوبنا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذا فإن العاقبة تكون للأمة التي تعزم بصدق على أن يكون لمنهج الله عز وجل الهيمنة على كافة قضاياها ومناحي حياتها. أيها الإخوة في الله، إن الرجفة التي هزت الأمة إن فيها ما يوقظ من غفوة ويرد البصيرة إلى من سدروا في خطر الغربة وتيه الفكر. إن هذه الأزمة والشدة ستكون خيرا لنا في عواقبها إذا أثمرت عزيمة صدق على العودة إلى الله وتحكيم شرعه تحكيما فعليا نافذا في كل مناحي حياتنا. ولا ينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. القضية الأخرى أن أعظم ما تواجه به هذه المحن هي اللجأ إلى الله عز وجل بالتعبد والدعاء، التعبد الخاشع، الدعاء المستغرق، مساءلة من مقاليد الأمور كلها بيديه ومردها كلها إليه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع في الفتن والشدائد إلى الله، يستيقظ في جوف الليل يناجي ربه بدعاء خاشع وذكر حي وعبادة متأملة. قالت أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا يقول: سبحان الله سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجر؟ يريد زوجاته عليه الصلاة والسلام، يريد إيقاظهن للصلاة، وهو يقول: رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. ورغب وحث صلى الله عليه وسلم على التعبد والعبادة في وقت الهم وسفك الدماء وانشغال الناس بهمومهم وقضاياهم الأرضية، فقال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. علينا أيها الأحباب، علينا الدعاء في الأسحار، القنوت في الصلوات، حمل هم الأمة. ندعو لا لأنفسنا فقط، ولكن ندعو لأمتنا كلها، أمتنا على كل أرض ينكر فيها اسم الله. ندعو لكل من يدين لله بالدين الحق. نستيقظ في أجواف الليل، إذا استيقظت بالغافلين المضاجع، نناجي الله نسأله كشف هذه الغمة واللطف بالمسلمين وجعل عواقب ذلك نصرا للإسلام والمسلمين. قضية أخرى خطيرة، وهي أن وحدة الصف وقوة اللحمة أمر مطلوب في كل وقت، لكن في هذه الأوقات هو أكثر تأكدا والحاجة إليه أشد. فعلينا جميعا رص الصف وشد لحمة الرابطة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والشعور بأن ملابسنا هذه هي لباس الجندية للمحافظة على هذا الكيان، وأننا جميعا نتحمل مسؤولية كياننا هذا، حفظ أمنه واستقراره وحراسته من الكائدين والمخربين. فعيوننا هذه كلها عيون للسلطة. نحن جميعا ينبغي أن نكون على أشد ما نكون يقظة وحراسة لهذا الكيان. نحرس هذا الكيان بعقيدته، نحرس هذا الكيان بالخاشعين الراكعين الساهرين فيه، نحرس هذا الكيان لأنه عرين الإسلام. ثم نتذكر بعد استغراق في الأنانية طويل، نتذكر معاني الإنكار، نتذكر معاني الرحمة والمواساة والتعاون والنجدة للغير، حتى إذا احتجنا لذلك فإذا النفوس إليها منبعثة وبها هاشة وإليها باشة. ثم لا يغيب عنا في غتامة هذه الأحداث وشدة شحنها تصحيح العقائد، تصحيح العقائد وتحرير الولاء والبراء، وأن أعداء الدين أعداؤنا إلى يوم الدين، وأن من عادى ديننا لا يمكن أن يكون لنا صديقا بحال. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. إننا نعيب ونشنأ على الذين مدوا أيديهم في غبش من الرؤية وتميع في العقيدة، فجعلوها في يدي طاغية العراق. ولكن ينبغي أن نعلم أن الموقف واحد، فكل عدو للدين عدو لنا، وكل عدو للدين عدونا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولئن وجدت الحاجة إليهم فلن يوجد بحال الحب لهم ولا موادتهم ولا الركون إليهم ولا الفرح بظفرهم ولا ميل القلب إليهم بحال. فهم كانوا وما زالوا وسيظلون أعداءنا ما داموا على غير ديننا. هذا أمر ينبغي ألا يغيب في غسابة الحدث. أقول قولي هذا